الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي سياق مدح الله تعالى وثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم ليميز لنا درجة النبي صلى الله عليه وسلم الرفيع ومنزلته العالية، ليميز لنا درجته الرفيعة ومنزلته العالية صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى قوله في المرة الماضية بما يمدحه سبحانه وتعالى به ويعلي شأنه على العالمين في قوله وإنك لعلى خلق عظيم. وكان بداية الكلام في قوله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وذكرنا ما يتعلق بهذه الآيات على قدر الوقت أو الذي اتسع لها، ومما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهبه الله تعالى الخلق العظيم وأثنى عليه به، وأن هذا الخلق العظيم الذي وهبه الله تعالى إياه كان منوها بالثناء عليه في بداية البعثة المشرفة، فإن سورة القلم هذه من أوائل السور التي نزلت، على قول بعض المفسرين هي التي نزلت بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق مباشرة. وذكرنا أن من هذا الخلق العظيم الذي مدحه الله تعالى عليه أن سماه سبحانه وتعالى بأسماء من أسمائه المشرفة صلوات الله وسلامه عليه، إنه الرؤوف والرحيم. وذكرنا أن أسماءه كذلك صلوات الله وسلامه عليه تدل على هذا الخلق العظيم، وهو محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم، وكيف دلت هذه الأسماء على هذه المعاني المعظمة التي أثر الله تعالى بها على من سواه من الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فالمهم اليوم نوضح بعض ما يتعلق بهذه المعاني التي أشرنا إليها في هذه الآيات الكريمات. و هذه الآيات كما سمعتم بدأت بقوله نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقد يسأل السائل ما علاقة وهو ليس نوضحه كأن هذه الخطبة كما أشرنا توضيح وحاشية للخطبة الماضية، نزيد فيها بعض المعاني التي نود نتعلمها سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن القرآن الكريم أو ما يخص المرء من هذه المعاني. في المعاني السابقة الملاحظ يلاحظ أن الله تعالى بعد أن يمن عليه بهذه الأخلاق وتلك الصفات وهذه الشمائل الجميلة ومكارم ومحاسن وأعالي هذه الشيء إلى به يطلب منه سبحانه وتعالى ويأمره بكذا وكذا، فصل لربك وانحر مثلا كما ذكرنا، أو فإذا صلاته فانصر أو غير ذلك مما ذكر الله تعالى. في هذه الصورة كذلك أمر الله تعالى وإن كان شيئا متقدما. أول هذه السورة نون والقلم وما يسطرون، وكما أشرنا السائل يسأل ما علاقة نون والقلم وما يسطرون بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وهذا من دقيق القرآن الكريم ومن اتصال الآيات وموضوعها ببعضها ومما يجعل المرأة يتعلم كيف يفهم تلك المعاني ويحب القرآن عليها ويعلم أنه معجز منزل من عند الله، ويعلم في نفس الوقت كذلك قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، ويأخذ حينئذ حظه من تلك الصفات وتلك الأخلاق التي طبع الله تعالى عليها نبيه أو طبعه عليها، وكذلك يأخذ حظه من تلك الأخلاق التي أمره الله تعالى بها سواء ما يتعلق بالشريعة أو بمحاسنها، وغير ذلك مما أمره الله تعالى به شكرا لنعمه وزيادة منها، وكذلك زادا يتزود المؤمنون ليعود سيرتهم الأولى التي جاءهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. نون والقلم وما يسطرون، الآية قبلها نزلت في قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فجاء القلم وراء القلم في هذه الآيات ليكون له هذا المعنى، وليبين أنه صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن يكون بهذه الحالة التي يصفه بها المشركون، وإنما العكس، المشركون هم الموصوفون بذلك كما سنشير إلى بقية الآيات. إذا النون والقلم وما يسطرون، القلم هو ذلك الكائن الغيبي الذي قال الله تعالى للقلم اكتب ما كان وما يكون سبحانه وتعالى، أو القلم هنا المقصود بذلك القلم في اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله الذي علم بالقلم، وهو مناسب لسياق الكلام مع المشركين، ومعنى ذلك عندما يقول نون والقلم وما يسطرون دل على أن القلم وما يسطرون هذا أن القرآن الكريم وسيرة الإسلام ستكون مما يكتب ومما يقرأ بعد ذلك، وما يكتب وما يقرأ من كلام الله تبارك وتعالى هذا لا يمكن أن يكون صاحبه أبدا بمجنون، خاصة أن الله تبارك وتعالى قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات. لذلك كان المعنى الأول في نون والقلم وما يسطرون الذي نستخلصه منها أن هذا القرآن الكريم الذي يتلوه عليه وهذا الوحي الذي جاءهم به يتحداهم على أنه من عند الله سيكتب وسيقرأ وسيكون متلوا وتفشو آياته، وما يكون ذلك بمجنون أبدا. والمعنى الثاني في نون والقلم وما يسطرون هو قوله والقلم وما يسطرون، ويقصد بالقلم بعد ذلك كتاب الوحي، وما يسطرون هو كتابة الوحي، يقصد كتابة الوحي. فإذا كان ذلك كذلك يعني أن القلم يعني أقلام كتاب وحي الله الكريم، وأن ما يصدرون هو الوحي الكريم الذي أنزل الله تعالى عليه، فيكون معنى الآية نون والقلم وما يصدرون، يعني أن الله يقسم بالقرآن على كون القرآن من عنده، وأن هذا القرآن ليس كلام مجنون، فأقسم بالقرآن على صحة القرآن وعلى أنه من عند الله نون والقلم وما يصدرون، أقسم بالقرآن على أنه كذلك من عند الله وأنه ليس صلى الله عليه وسلم بمجنون. أما لماذا أثر أن في هذه الآيات بالذات كما قال لهم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ كان يمكن أن يقول طه ألف لام ميم أو غير ذلك ثم يعقبها تنزيل من الرحمن الرحيم أو غيره من الآيات التاليات. فلما جاء ذلك نون والقلم وما يسطرون بالذات هنا ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أوثر الكلام بالقلم وما يسطرون على أنهم هؤلاء الكفرة إنما كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم بجحولهم لهذا القرآن وأنه كلامه مجنون، فناسب نور والقلم وما يسطرون أن هذا الكلام الذي يلمزونه به هو كلام الله تبارك وتعالى، ليس الكلام يعني لما كانوا يلمزونه بهذا الكتاب كما ذكر الله تبارك وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، دل ذلك على أنهم لما سمعوا الذكر قالوا ذلك، فأقسم الله تعالى بهذا الذكر على أن النبي ليس بمجنون ليؤثر لهم هذا الكلام أنه ليس كلام مجنون، وأن هذا الكلام الذي أتى لا يمكن أن يأتي به ذلك المجنون الذي يتكلمون عنه، وإنما هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى، فناسب لما اتهموا الكلام بأنه كلام مجنون ناسب أن يرد بالقسم بأن هذا الكلام إنما هو كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى لا يأتي به المجانين، وكلام الله تعالى يأتي به أعقل العقلاء وسيد البشر صلى الله عليه وسلم. فكانت المناسبة بين نفي ما يلمزه به الطاعنون من المشركين على هذا الكلام بأنه كذا متناسبا مع قوله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فترتيب الآيات بعد ذلك الذي وقفنا عنده وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تلهن فيلهنون. وهذه الآيات التي نود أن نشير إليها سريعا لتبين درجة النبي وتسلية الله له وحماية الله تعالى له ودفاع الله تعالى عنه أمام هؤلاء المشركين، ثم بعد ذلك تبين الأمر كما ذكر إلى فرات فانصب وإلى ربك فارغب فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر إلى غير ذلك. فكانت الآيات هذه تمهيدا لهذا الطلب وهذا الأمر من الله تعالى، وهو في قوله فلا تطع المكذبين، وهو ما ينبغي أن يكون حظ المؤمنين اليوم كما سنشير في هذه الآيات. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين إلى آخر الآيات. وكان ذلك في بداية البعثة والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الضيق من هؤلاء المشركين، وبداية الاستهزاء وبداية السخرية وبداية الإيذاء، ودخلنا في الإيذاء الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الخلص الذين بدأوا دعوة الله الذين استجابوا لدعوة الله تعالى في هذه الفترة شديدة الصعوبة والمليئة بالمشقة والمليئة بالأذى كما ذكرنا. إذا به يوقف هذا الموقف الصعب من هؤلاء المشركين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، مع صعوبة موقفه ومع قوة المشركين وقلة المؤمنين ومع ما هو فيه صلى الله عليه وسلم من ضيق الناس بما يقولون، لأنه ما كان مصدقا أبدا صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يواجهونه بالتكذيب وبالسخرية وبأنه ساحر وبأنه مجنون وبأنه كذا وكذا من ذلك، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذا الذي يبين الخطوات والطريق ويوضح هذه المعالم لأهل الإيمان التي يسيرون فيها، أنهم لو نزلوا إلى هذا الحال فإنهم سيخرجون عن قوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ونعود إلى بداية الآيات مرة أخرى في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقد شرحنا فيها ما رزق الله تعالى به، وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. بمعنى أن الله جل وعلا بعد أن بين له ذلك ودرجته وأجره وخلقه وأنه هو المرسل وأن الكلام الذي قيل عنه إنما هو يليق بهم هم هؤلاء المجانين، إذا به يقول له فستبصر ويبصرون. ومعنى الآية فسيبصرون ليس فيها فستبصر، وإنما فسيبصرون من هو المجنون، من هو الكاذب، من هو الذي على خلاف الحق والرشد، من هو الضال عن سبيله، ومن هو المهتدي. ولكن أدمجت كما يقول العلماء قوله فستبصر ويبصرون هنا للإنصاف في معاملة الكفرة، كما في قوله تبارك وتعالى: وإن أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فكأنه وضعهم على حد الإنصاف معهم في قوله فستبصر ويبصرون، يعني نحن سنبصر وأنتم ستبصرون حينئذ من الضال المبتعد عن الرشد المبتعد عن طريق الحق، ومن المجنون الذي وقع في الضلال وخاصم الحق وأعرض عنه. فستبصر صلى الله عليه وسلم ويبصرون، هو مبصر صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج، وهو يعلم عاقبة المؤمنين ولا يحتاج، وهو كذلك يرى من حقائق الله تعالى وما تنزل عليه من الوحي ما قد ملأه يقينا أنه على الحق المبين، كما ذكره الله تعالى بذلك: فتوكل على الله إنك على الحق المبين صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج لمثله. ولكن كما أشرنا للإنصار بينه وبين المشركين ليعلمهم بذلك، وفي نفس الوقت ليقول لهم انتظروا ما سيحدث لتعلموا أي الناس منا هو المفتون، كما ذكرت الآيات. فستبصر يعني فسترى رأي العين ما ينزل بهم، وهو قد رأى صلى الله عليه وسلم وأبصر الحق، وهم سينتظرون ذلك وسيراه فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أي هذه الآيات المؤمنين كما أشرنا في كل أزمانهم وأوقاتهم أنهم إن صاروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يواجهون ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الضيق والشدة والعنت، قوله لهم تصبيرا وتثبيتا فستبصر، يعني أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبصرون ماذا حدث لهم وقد رآه صلى الله عليه وسلم رأي العين في بدر وفي الهجرة وفي فتح مكة، إذا بهم هم الذين ظهروا على الضلال، وإذا بالله تعالى قد رفع منزلته وقمع خصومه صلى الله عليه وسلم واستجاب له الناس ودخلوا في دين الله أفواجا. وهؤلاء قد انقمعوا وانخذلوا وصاروا إلى هذه الحال، إما أن يؤمنوا بالله تعالى وإما أن يذهبوا إلى الجحيم بضلالهم وكفرهم وشركهم وعنادهم وخصامهم للحق كما رأينا. فستبصر ويبصرون، وقد أبصر ورأى ووقع ما كان له صلى الله عليه وسلم ليثبته ربه وليبين له ذلك، وليعلم المؤمنون والكافرون والدنيا أنه بحماية الله تعالى ورعايته، وأنه ما يقول قولا صلى الله عليه وسلم عن نفسه وإنما يقول عن الله، وأنه ما يقول قولا إلا وقد صدق وواقع، وما يقول ذلك مجنون أبدا أن يقول سنرى ما يحدث لنا ولكم، وستعلمون حينئذ أينا المجنون، كما ذكرت الآية التالية في قوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. بأيكم المفتون، الباء هنا كما يقولون زائدة لهذه المعاني التي ذكروها. أيكم المفتون يعني أي منكم الذي على الضلال ومبتعد عن الرشد، ومن الذي على الرشد وعلى الحق وعلى الاستقامة. هذه أو بأيكم المفتون يعني بأي فريق منكم المفتون، والثالثة بأيكم المفتون يعني بأي منكم المفتون، يعني الأولى بأيكم المفتون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. المفتون هنا بمعنى الجنون كما هو في لغة العرب، أو المفتون هنا بمعنى الاضطرار في الفهم والعقل والقول والفعل الذي ينبني عليه الحيرة وينبني عليه التقلقل. يعني ونشير سريعا قبل أن نستكمل الكلام إلى قوله أن القرآن الكريم هنا أثر أن يقول بأيكم المفتون. الذي يقرأ القرآن الكريم لابد أن يفهم أن قوله الذي ينبغي أن يسير فيه السياق بأيكم المجنون، وإنما أثر قوله بأيكم المفتون لأن كلمة المفتون تشمل الأمرين معا، تشمل الجنون، تشمل الجنون وتشمل هذا المعنى، وهو فتنة الاضطرار في القول والفعل والحيرة في الفهم والقلقلة في العقل. يعني تشمل هذا وذلك. لماذا قال تشمل ذلك وذلك؟ لأن هناك من المشركين ما ليس مجنونا على الجنون المعتاد الذي يعلمه البشر ويسرع من هذا الجنون، ومع ذلك فأفعالهم تقارب أفعال المجانين التي هي من قلب الليل إلى نهار، يعني تقارب أفعال المجانين من اعتدائهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ازدرائهم له، ومن مقابلتهم الحق بالعناد، ومن مخاصمة الرشد، ومن مخاصمة الحق المبين للقيام بهذه الأمور من إغراء سفهائهم على أهل الإيمان، ومن إغراء عبيدهم على القيام بهذه المآسي التي رآها المؤمنون. فهؤلاء وإن لم يكونوا مجانين فإنهم يدخلون تحت الفتنة التي ذكر الله تعالى فيهم، أي هم مفتونون، يعني عندهم اضطراب في أقوالهم وأفعالهم واختلال وحيرة وقلقلة في عقولهم وتصرفاتهم التي ينبني عليها هذا الإيذاء. لذلك لو قال بأيكم المجنون ففيهم في مشرك مكة هؤلاء كثير ليس مجنونا، وإنما أفعالهم تؤدي إلى هذا المعنى واضطرابهم. لذلك كان التعبير بهذه الفتنة ليشمل هؤلاء جميعا، من يتصرف تصرف المجانين ومن يتصرف تصرف الفتنة والاضطراب في عقله وفهمه، ليكون ذلك شاملا لهذه السخرية بهم في ضد سخرية النبي صلى الله عليه وسلم وإنزالهم إنزال المجانين. وهو تعريض بهؤلاء الذين أغروا سفهاءهم للنبي صلى الله عليه وسلم كأبي جهل وكالوليد بن المغيرة وغيرهم من كبراء مكة، أن الله تعالى قد عرض بهم في هذه الآية بأنهم هم المجانين. هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعقل الخلق، وكان صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يوحى إليه كان الصادق الأمين، وهم الذين وسموه بذلك ووصفوه به. فبعد أن يقول لهم ذلك الحق ويرشدهم إلى الله ويرشدهم إلى الله جل وعلا إذا بهم يقولون ذلك هم مفتونون، إذن هم مجانين، إذن لأنهم إذا كان الليل هذا الأسود يقولون عنه نهارا أو يقولون عن هذا النهار أنه أسود، فلا شك أن من يقول ذلك ويقرب الحقائق على هذه الدرجة إنما هم المجانين. وهذا تثبيت للمؤمنين كذلك حتى يعلموا أن الله تعالى يدافع عنهم ويحفظهم، وأن الله تبارك وتعالى يريهم في أعدائهم ما تقر به أعينهم، وأن الله جل وعلا هو الذي يتولى الدفاع عنهم سبحانه وتعالى كما قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا الدفاع لا يكون إلا على هذه الدرجة من الإيمان التي وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني إذا سلك المؤمنون هذا السبيل الذي يصل بهم إلى هذه الحال من دفاع الله تعالى عنهم، فإن الله جل وعلا لا يتأخر في أن يدفع عنهم وأن يحوطهم سبحانه وتعالى. بأيكم المجني، بأيكم المفتون؟ إذن يعني أيكم الذي به الجنون؟ وكأن المعنى هم الذين بهم الجنون، ليس النبي صلى ليس النبي صلى الله عليه وسلم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، ترى الذي يقلب الحقائق ويعاند الحق ويقلب الليل نهارا ويقلب الصدق كذبا ويقلب الصدق الأمانة إلى جنون وخيانة، تراه هو الراشد المحق أو تراه هو المبطل الضال المبتعد عن سبيل الله تبارك وتعالى؟ بأيكم المفتون؟ إذن بأيكم تشمل هذا المعنى الأول، يعني بأيكم الجنون أنت أو هم؟ بأيكم المفتون؟ يعني بأي الفريقين منكم الفتنة والجنون؟ أو بأيكم المفتون؟ يعني بأي منكم؟ يعني ما الذي فيكم فيه جنون؟ أفي فريقهم أو في فريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتشمل هذه اللفظة كل هذه المعاني لتبين للمؤمنين كيف زاد الله تعالى، زاد الله تبارك وتعالى وصان نبيه ووصن أعداءه بذلك. لذلك تراه بعد ذلك في تلك الآيات يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ذميم. فلم يترك صفة سيئة ولا خلقا من أخلاق الدناء والحطة إلا وقد وصف به هؤلاء ليطيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية أخرى ليبين له العلة، كأنه لا يطع أبدا ولا يطيع أبدا هؤلاء الكذبة، لأن هؤلاء الكذبة العلة في عدم طاعتهم، كما قال تعالى: فلا تطع المكذبين. كان يمكن أن يقول: فلا تطع الكافرين، وإنما وصمهم بالكذب ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم العلة في عدم طاعتهم، وهي أنهم مكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من كذب بهذه الرسالة له هذه الأوصاف السيئة، ولا يجوز أبدا أن تطيعه. وود كما قال: ود لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والإدهان هو الملاينة والمصانعة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ودوا أن تدهن وأن تصانع وأن تلاين. وهل ودوا هذه يعني أحبوها فذكرها القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ود بمعنى أحب. هل أحب يعني كان هذا شيئا، كان هذا شيئا في قلوبهم ثم أطلع النبي عليه صلى الله عليه وسلم، أطلعه ربه عليه، أم أن هذا الشيء إنما هو فعل من أفعالهم سعوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك مطلقا؟ ترى أن النبي يطيع المكذبين؟ لا، وإنما هي كما عهد أوامر الله للنبي أن يبقى على ثباته في عدم الطاعة، وأن لا يحركه عن هذا أبدا شيء مهما ظن أنه يمكن أن يكون فائدة للدين أو أن يكون منفعة للرسالة. لا لا، ليس هناك ثم منفعة في أن يلاين هؤلاء ولا أن يصانعهم، لأنهم مكذبون برسالته ويودون أن يدهن وأن يلاين وأن يصانع في دينه على حساب شرع الله تعالى، ليكون ذلك سببا لأن يداهنهم ويلاينوا ولا يسموه بالجنون ولا يسموه ولا يسخرون منه ولا يبدأون في إزائه. كان يعبد، كان يسكت عن سب آلهتهم مثلا فيسكتون عن سبه وسب إلهه. لا، قال: لا، فلا تطع المكذبين، ود لو تدهن فيدهنون. والذي يفهم في النحو يقول: ود لو تدهن فيدهنوا، وفي السببية في جواب الشر، وإنما جاء بهذا التعبير القرآني ليبين معنى مهما للمؤمنين، وهو أنه ود لو تدهنوا فهم يدهنون، على حسب هذا المبتدأ كما يقول النحويون. ودوا لو تدهن فهم يدهنون، ليميز للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإدهان والملاينة إنما هي منهم لا منه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لو كان جواب الشر قال ودوا لو تدهن لو تدهن فيدهن، بحذف النون على هذا المعنى المذكور في النحو، ولكن ودوا لو تدهن فيدهنون أي فهم يدهنون، ليثبت الإدهان والملاينة وقلة القيمة لهم، وأن النبي ليس كذلك ولا ينبغي أن يكون كذلك، ليصلهم هم بهذه الأمور المهينة التي لا ينبغي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها. لماذا؟ قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، إلى كل الخشائش والنقائص والرزائل التي هم فيها، ليس أنت صلى الله عليه وسلم الذي هم متصفون بها قائمة بهم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين للمؤمنين أن هذه الرزائل والنقائص كلها إنما هي متصفة بهم، حقيقة بهم، إنما هي منهم ومن واقعهم أولئك المجرمين الذين أساءوا إليه تلك الإساءة. وكأن الله تبارك وتعالى يبين للمؤمنين على كافة أزمانهم هذه المعاني التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهانهم، وأن الله تعالى ناصره صلى الله عليه وسلم ومؤيده صلوات الله وسلامه عليه ومدافع عنه، لا ينتظر دفاع أحد من يومها من أن يوم أن نزلت الرسالة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد نزل هذا القول الكريم عليه ليبين له هؤلاء وهؤلاء إذا به يقول إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هم الذين قد ضلوا عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فقد وسمه بضد ما وسموه به كما يقولون في القياس المساوي، وسمه سبحانه وتعالى بضد ذلك، بل على العكس وسمه هم بما يصفونه به صلى الله عليه وسلم، إذ هم الأولى بذلك لأنهم لا ينطقوا ولا يصدروا مثل ذلك إلا عن هؤلاء المجانين الذين لا يفهمون، عن هؤلاء الجهلاء، عن هؤلاء الفقداء، عن هؤلاء الموسومين بهذه الصفات الخسيسة والنقائص المغزولة وهذه الأخلاق السيئة المنحطة التي لا يمكن أن تكون إلا من أمثالهم، ممن يقلبون الحقائق ويصدون الحق ويعاندون العقل، مع أنه صلى الله عليه وسلم لو سمعه أي أحد منصف كان أو غير منصف لاستمع إلى هذا القرآن وعلم كما قال المشركون أنفسهم إن ذلك ليس من عند محمد، وهم أعلموا بالسحر وأعلموا بالشعر وأعلموا بالهزج وأعلموا بهذه الكهانات التي يذكرون، وليس ذلك القرآن منها في شيء، وإن له لحلاوة كما قال وإن أعلاه لمغزق وإن أسفله لمونق إلى آخر ما ذكرنا في إعجاز القرآن الكريم. لذلك كانت هذه الآيات كأنها تشير إلى ما يحدث اليوم مما ينبغي على المؤمنين أن يفهموه، ومما ينبغي عليهم أن يقيموا به شيئا من درجته العليا صلى الله عليه وسلم، وكذلك شيئا من حقوقه التي يجب أن يؤدوها له صلوات الله وسلامه عليه. وأولى هذه الحقوق أن يستمسكوا بما استمسك به صلى الله عليه وسلم، لا له بل لهم هم ليعودوا سيرتهم، بل لهم هم ليكونوا في محل انتصار الله لهم ودفاع الله تعالى عنهم، بل لهم لا لهم صلى الله عليه وسلم ليرد عنهم جل وعلا أعداءهم ويثبتهم سبحانه وتعالى ويخذلهم ويبين لهم كما قال فستبصر ويبصرون، ليروا بأعين رؤوسهم في حياتهم قبل أن يموتوا كيف حالها ما سيصل إليه حال هؤلاء المجرمين الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال كما ذكر الله. ولكن كما أشرنا ليس لكل أحد لهؤلاء المحبين الذين يستحقون أن يكونوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحاول كما تعلمون أن نجري سريعا في هذه الأوصاف التي ذكرها القرآن الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بالنبي صلى الله عليه وسلم لإظهار كما أشرنا منزلته السابقة العليا صلوات الله وسلامه عليه على البشر أجمعين كما ذكرنا ولإظهار ما ينبغي وما يستحق منا نحن المقصرين المصدقين في القيام بشيء من حقوقه علينا صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرنا لأنفسنا فإن من جاهد إنما يجاهد لنفسه ومن بذل فلنفسه ومن قام فلنفسه والله تبارك وتعالى غني عنكم عنا جميعا سامع المتكلم والناس والدنيا بدورها إلى آخرها عن ذلك كله ونستكمل ما يتعلق بهذا الكلام سريعا كما نقول وهو ما ذكرناه في المرة الماضية إن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهذه الآية الكريمة الجميلة تبين ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون ونريد أن نشير إلى معناها باختصار ثم نوسع بعض الكلمات التي تبين المطلوب وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين وهذا قصر على إرسال النبي بالرحمة صلى الله عليه وسلم يعني ليس إلا رحمة فقط صلوات الله وسلامه عليه وقد ذكرنا الوجهين في تفسير الآية وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين ذكرنا الوجهين في تفسيرها في المرات الماضية وما نريد أن نشير إليه اليوم هو هذا المعنى الذي يغفل عنه المرء أو لا يأتي على ذهنه وإن أتى فإنما يكون قاصرا بعض الشيء وهو أن معنى الآية ارحموا أنفسكم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المعنى ارحموا أنفسكم لأننا قد أرسلناه رحمة لكم فمن أخذ برحمة واسعة رحم رحمة واسعة فمن استكثر من هذه الرحمة فكما يقول فمنهم مستكثر ومنهم مستفيد فهو رحمة للعالمين إذن وهو رحمة للمؤمنين خاصة وكان للمؤمنين رحيمة ومن ثم فمعنى الكلام ارحموا أنفسكم يعني خذوا حظكم أو خذوا أعظم حظكم أو خذوا ما تستطيعون من أعظم الحظوظ من الرحمة بمجيء النبي إليه صلى الله عليه وسلم وهذا هو المعنى الذي نود أن نشير إليه ليكمل الكلام السابق كلام السابق كان في الدفاع عن النبي ووصم المستهزئين به بكل الصفات السيئة المنعوتة التي لا يمكن أن يخرجوا منها كما أشارت الآيات وهؤلاء المؤمنون إنما يدفع عنهم الله تبارك وتعالى إذن عندما يأخذون هذا الحظ الكبير من تلك الرحمة التي أرسلهم الله تعالى التي أرسلها الله تعالى إليهم وهي النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك عندما نقول ارحموا أنفسكم يعني عندما يؤمن المؤمن عندما يؤمن الكافر بالنبي صلى الله عليه وسلم رحم نفسه ولم يرحمها وقد رحم نفسه بأن أنقذها من النار وأدخلها الجنة فكان الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب الرحمة الذي رحم بها المرجو فإن قال له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في عباداته وهي المعاني التي نود أن نفهم كيف نرحم بها أنفسنا يعني كيف نرحم أنفسنا بالاعتقادات الصحيحة في الله تعالى وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن كيف نرحم أنفسنا بعبادات النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرحم أنفسنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأتي رحمة في الاعتقادات الحقة في الله تعالى ومعرفته والتوكل عليه واليقين فيه والثقة فيما عنده والطمأنينة إليه سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إلى لقائه والتعلق به جل وعلا وإنارة القلب لتوحيده ومحبته والإقبال عليه جل وعلا. ألم يأتي بذلك إذا أخذ المرء حظه من هذا التوحيد وهذا الإقبال وهذا التوكل وهذا الأنس وهذا الرضا وهذا الشوق وهذا الخوف وهذا الرجاء وهذه السكينة؟ تراه رحم نفسه أو لم يرحمها؟ ترى إذا كان قد زاد في ذلك، يعني ازداد محبة لربه وتوحيدا له وذكرا وطمأنينة بهذا الذكر وإقبالا وتعلقا وتوكلا بالله تعالى، ازداد رحمة بنفسه أو لم يزدد؟ ازداد. على العكس من ذلك، عندما تخف محبته لربه ويقل يقينه عليه وحسن توكله على الله جل وعلا وتزداد غفلته وبعده وطول أمله في الدنيا وزهده في الآخرة، تراه بذلك يضعف رحمته التي أتاه بها النبي؟ لقد أتاه النبي بأعلى درجات هذه الرحمة من معرفة الرب سبحانه وتعالى ومحبته وتوحيده والإقبال عليه والتعلق به. المقصر في هذه المعرفة وفي ذلك التوحيد وفي ذلك النور والإقبال والتوكل لم يرحم نفسه بتلك الرحمة التي أتته عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يكون على العكس من ذلك. لذلك المرء يرحم نفسه بهذه الأمور في معرفته بربه كما أشرنا، فإن قلت تلك المعارف والمحارب لله تعالى والرضا والخوف والإجلال والتعظيم والسكون والطمأنينة إليه وإلى أقداره جل وعلا والفرح والسرور بالإقبال عليه والوقوف بين يديه والتعلق به جل وعلا وإخراج التعلق بالناس والمال والجاه من القلب وإخراج الغفلة وطول الأمل، كل ذلك يرحم به نفسه أو يعذب به نفسه ويبعد به نفسه عن ربه ويقل حظه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم التي أتى؟ وهكذا إذا جاء إلى عباداته، من قام قيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعك الأول من هذه، انظر إلى هذه الفرائض التي يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهو فيها على الخشوع وعلى الإقبال وعلى الرضا بالله تعالى وعلى التفكر والتأمل والتدبر في آيات الله تبارك وتعالى، على الخضوع له والانكسار له والتذلل له جل وعلا، وعلى محبة هذا الوقوف وطول القيام، وعلى الحزن من أن يخرج بين يدي ربه جل وعلا أن يتأذن بتلك الآذان. كلما فعل ذلك ازداد رحمة أو لا، وازداد علوا ودرجات وقبولا عند الله تعالى أو لا؟ عندما يعكس الأمر فيصلي صلاة لا خشوع فيها ولا خضوع ولا تدبر ولا إقبال، ويود أن يخرج منها ويمل من الوقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، كما نقول، ترى يرحم نفسه بذلك أو لا يرحمها؟ وهذا الذي يقوم هذا القيام الطويل في ليله، حتى قال النبي صلى الله حتى ذكرنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه تشققت قدماه من طول القيام، كلما قام ازداد رحمة أو كلما نام ازداد رحمة، كلما سوف عن صلاته ونام عنها وترك القيام فيها والتلاوة والتدبر والدعاء والتذكر والاستغفار بالأسحار وأن يدعو ربه في التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل إلى غير ذلك، تراه قد رحم نفسه أو تراه قد قلل لنفسه حظها من رحمة الله الذي أتاه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ تراه عندما يصوم أيام الحر الشديد حتى يتميز له هذا المعنى من معاني الرحمة، تراه عندما يصوم تلك الأيام من أيام الحر الشديد يرجو بها أبرية يوم القيامة، تراه يرحم نفسه أو أنه على حال الناس من النظر المادي إلى الأمور والأحوال لا يرحم نفسه؟ تراه يعذبها أو تراه يرحمها؟ الأعلى من ذلك، تراه في جهابه وبذل نفسه وماله لله تبارك وتعالى يرحم نفسه، أو أنه يتفاضل عن نصرة الدين وعن نصرة النبي وعن نصرة الإسلام، هو الذي يرحم به نفسه ويحفظ به نفسه. وانظر إلى حالك هكذا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في صدقه وأمانته وبره وصلته لرحمه صلى الله عليه وسلم، وبره بوالديه والقيام على مصالح المسلمين، حتى قال له الحق جل وعلا: ما أنزلنا عليك هذا، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تراه لما كان يعمل ذلك صلى الله عليه وسلم إنما لتحصيل تلك الرحمة. إذن فحال المؤمنين اليوم كيف يرحمون أنفسهم بهذه الرحمة التي أتتهم من الله تعالى بغير سبق فضل منهم، وبغير استحقاق منهم، وبغير تقديم عمل صالح يمكن أن تنزل به عليهم هذه الرحمات. تراك عندما تتعب نفسك في القيام بمصالح المسلمين، تتعب نفسك وترهقها وتعنتها، أو أنك ترحمها وأنك تأخذ بحظها من تلك الرحمة الواسعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن قتل في سبيل الله تعالى كما قال الله تعالى يقول: لا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وهي إحدى الحسنيين، النصر والشهادة، تلك هي الرحمة. إذن أن يقاتل أعداء الله تعالى وأن يواجههم، فإن قتل أو مات كما ذكر فهي هذه الرحمة. لذلك قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تراك في الدنيا عندما تتعب نفسك لدين الله تعالى، وتتعب نفسك في دعوته إلى الله جل وعلا، وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وأن تتحمل ما أصابك من ذلك، تراك ترحم نفسك، أو أنك تترك ذلك كله، تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، تترك العلم النافع والعمل الصالح محافظة على نفسك ومالك ومنظرك وجاهك وسلطانك، تراك بذلك تحافظ على نفسك وترحمها؟ لا، العكس. أن رحمة الله تبارك وتعالى قريب من المحسنين الذين بذلوا في شغلهم وعملهم درجة الإحسان في هذا العمل، ودرجة الإحسان في العلاقات بالرب سبحانه وتعالى، يعني أن يعبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه سبحانه وتعالى فإنه يراهم جل وعلا. فالإحسان من هاتين الوجهتين، إذن أن يحسن في عمله للدرجة التي لا يمكن أن يكون فيها بعد ذلك إحسان في هذا العمل، والمعنى الثاني وهو الإحسان الذي هو الدرجة العليا من درجات الدين، لما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تراك عندما تتعب نفسك في بذل المال والصدقات والإنفاق والزكوات على مصالحك، ترى ذلك كله ينقص من مالك أو ينقص من رحمتك التي ترحم بها. تراه على العكس، كلما بذلت ازددت رحمة. لذلك جاءك النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه الرحمة، فكل باب من أبواب الدين في اعتقاداته وفي عباداته وفي سلوكه وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي ظاهره وفي باطنه وفي طلب الدنيا وفي طلب الآخرة وفي الزهد في تلك وفي الإقبال على هذه، تراك قد أخذت حظة من هذه الرحمة. لذلك كان معنى هذا الكلام: ارحموا أنفسكم. كلما أخذت من سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم وهديه وبذله وعمله وعبادته، كلما أخذت من ذلك شيئا ازددت به رحمة، على العكس مما تظن أيها المسكين أنك إن قصرت في قيام ونمت فإنك تريح نفسك وتحفظها، أو قصرت في صيام في شدة الحر وغيره أنك تحفظ نفسك وكذلك تمنعها من التعب والإغاثة والشدة، والله لم يأتي بذلك. كل ذلك ما كان على بال أحد من أصحاب النبي، بل وجدناهم كما قال عنهم يتنافسون في الخيرات ويسارعون إليها، كما وصفهم سبحانه وتعالى وصفهم بهذه الأوصاف الحسنة الجميلة، لأنهم إنما يفعلون ذلك ليأخذوا حظهم من تلك الرحمة التي لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بها، لم يرسله ربه إلا رحمة للعالمين. فكل ما يفعلونه اتباعا له وكل ما يتركونه اتباعا له صلى الله عليه وسلم إنما هو في الدرجات العليا من الرحمة، فإن بذلوا ذلك في درجاتهم العالية حصلوا تلك الرحمة العالية. وانظر إليك كلما أقبلت على شيء تود أن تعمله فانظر فيه لتحصل به الرحمة أو لتمنع نفسك تلك الرحمات، وهذه الرحمة التي تحصلها إنما يرحمك الله تعالى بها في الدنيا والآخرة، إنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء، وهذه الرحمة إنما تكون سببا لرحمة الله تعالى في الآخرة، فإن المولى سبحانه وتعالى قسم الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا في الدنيا، بها تراحم الناس وبها ترفع الوحش رجلها أو حافرها عن وليها لئلا تؤذيه، وادخر للمؤمنين 99 رحمة في الآخرة. فانظر إلى تلك الرحمة التي ادخرهم، فكلما رحموا أنفسهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا تلك الرحمة العالية في الآخرة، وكلما قللوا من اتباعه وفي عباداتهم ومعاملتهم وأموالهم وبذلهم وإنفاقهم، وحاولوا أن يصونوا أنفسهم ويحفظوها من أن يتعبوها لله تعالى وأن يستخدموها في دين الله تعالى وأن يرهقوها كذلك في ما يقومون به من مصالح ذلك الدين لأنفسهم وللإسلام والمسلمين، فكلما تركوا ذلك أين تأتيه رحمة الله تعالى؟ من أين يأخذون حظهم من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لذلك ينبغي أن ننظر في هذا المعنى المهم. إذا أقبلت على عمل أعلم أن فيه رحمة أو لا، هذا العمل عملته على ما يحب الله تعالى ويرضى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنتظر الرحمة، أتيت بها على التكاسل وأتيت بها على التواني وعلى الملل وعلى المشقة وعلى الحرص وعلى البخل أن تبذل فيه وقتا أو جهدا أو مالا أو صحة أو حتى كلاما لله تبارك وتعالى، كيف تنتظر رحمة الله جل وعلا؟ لذلك هؤلاء المتكاسلون، هؤلاء المتخللون، هؤلاء الخائفون، هؤلاء من أن يبذلوا شيئا لله تبارك وتعالى إنما يحرمون أنفسهم تلك الرحمة، إنما يحرمون أنفسهم ذلك الكرم من الله تبارك وتعالى العائد عليهم بما يصنعون، فإنهم ما يأتون لله تبارك وتعالى بشيء إلا وأكرمهم بأحسن منه في الدنيا والآخرة. فهم الحريصون الأشحاء، يعني هم الشحيحون، هم البخلاء بأن يرحموا أنفسهم فيما قد فتح الله تعالى لهم من أعظم أبواب الرحمة التي قد فصلوا فيها وأعرضوا عنها أو تقللوا من أن يأخذوا حظهم منها. وإذ أخذوا هذا الحظ فإن هذا الحظ الذي يأخذونه من تلك الرحمة يبين لهم المعنى الأول الذي ذكرناه في قوله نون والقلم وما يسطرون، فكلما حصلوا تلك الرحمة كانوا في محل عناية الله بهم ودفع الله عنهم ونصر الله لهم وقمع الله تعالى لأعدائهم وهزيمة الله تعالى لأعدائهم. ونحن المقصرون في كلا الحالين، يعني في حال أن نرحم أنفسنا في الآخرة أو أن تتنزل رحمة الله تعالى فتفك عنا البلاء النازل من قبل أعداء الله تعالى ومن قبل الشيطان ومن قبل النفس والهوى. فانظر إلى هذه المصيبة وانظر كيف تخرج منها، وأن يكون عهدك اليوم على أن تبدأ في أن تأخذ أقصى حظ من تلك الرحمة التي أتاك الله تعالى بها وقصرت في الأخذ منها، وقصرت في حظك فيها، لأن حظك هذا ليس متعلقا بك فقط، وإنما حظك يدخل في بقية مسؤولية أهل الإيمان جميعا في أن تتنزل عليهم رحمة الله فترتفع عنهم هذه الخطوب وتلك البلايا التي نزلت. فنحن مقصرون في حق أنفسنا من ناحية، وفي حق ديننا من ناحية، وفي حق الإسلام والمسلمين فيما نزل بهم من الناحية الثالثة، عندما نقصر في ذلك الأخذ من تلك الرحمات. فعهد المؤمنين اليوم إذن أن يستكثروا من هذه الرحمة أينما كانت الظروف، ولا يظن أنه إنما يتعب نفسه أو يضيع ماله أو يضيع عليه جهده أو تضعف صحته، لا، كلما بذل شيئا من ذلك جاءته رحمة الله عليه فازداد ماله وازداد جهده وبارك الله تعالى له في وقته وفي صحته، وشفاه الله تعالى من أمراضه الظاهرة والباطنة، وقواه الله تعالى على ذلك. ثم رأى رحمة الله تعالى بعد فيما يتنزل من دفع الكفرة والفجر والفسقة، وفي نشر رحمة الله تعالى عندما تأخذ من رحمة النبي في دعوة الناس إلى الله تعالى. هذه الرحمة إذا انتشرت وجدت انتشار الدين، ووجدت انتشار الإيمان، ووجدت انتشار الفضل والحق والعدل، ووجدت انتشار الفضيلة وقمع الرذيلة، ووجدت انتشار الأخلاق الفاضلة الحسنة وقمع الأخلاق السيئة المرذولة. كل ذلك ترحم به في الدنيا، وكذلك ترحم به في الآخرة. فلا تقصر إذن في حق من هذه الحقوق وفي حظ من هذه الحظوظ، ولا تظن أن تعب نفسك وإذهاب مالك سيضيع عليك. لا، فإن الله تعالى كما قال: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر عظيم، لهم أجر كبير. فهذه الآيات التي هذه المعاني التي وددت أن أحشي بها الفضة الماضية أو أشير إليها ليكون المرء على ذكر وعلم وتيقظ بما يمكن أن يكون فيه، وليبدأ بالاستعانة بالله تعالى والاستعاذة به جل وعلا وحسن التوكل عليه. إن حصل ذلك حصل خيرا عظيما له ولدينه وللمؤمنين، وانتشرت رحمة الله تبارك وتعالى. أنتم مسؤولون عن ذلك، والمقصر يرى إثم ذلك ويرى ظلم ذلك ويرى فسة ذلك في الأولى أمام عينيه قبل الآخر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعلم فضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبلغ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسرى المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أكلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أكلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أودعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك، وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.